الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بدا لي في هذا المجلس وبمناسبه اقتراح البعض أن يكون هناك جلسة للنزهة من الطلاب، وكان يفعلها كبار العلماء يعني في مدينة رسول الله، ولا تكون ذلك لقصد الدعوة، لأن كما سيأتي منهج الدعوة توقيف، وإنما أناس يتعرفون خارج إن شاء الله للنزهة الطلاب، فهذه لا مانع منها. ولكن بدلي بهذه المناسبة أن يكون هذا المجلس في وسائل الدعوة، متى تكون مشروعة يعني طرق الدعوة، ومتى تكون مبتدعة مضمونة ممنوعة، تدخل في وصف البدعة أو الكراهة والمخالفة. فأقول مستعينا بالله إن النشأة الأولى إن من أعظم العبادات ومما يقرب إلى رب الأرض والسماوات الدعوة إلى الله، تراها عبادة، وأكثرنا والله أنه يغفل أحيانا كثيرة أنه يمكن في مناسبة أن يدعو ولا يدعو، ينظر لمصلحة نفسه في المجلس عند البيع والشراء، عند زيارة الجيران له أو زيارة القرابة، ينسى أنه في عبادة الآن تستطيع أن تتمسك بها وهي الدعوة، ينسى فيتصرف بما يوافق إيش مصلحة نفسه وينسى مصلحة الدين، فيأتي العمل تلقائي هكذا من غير نية. ثم إن كان في قلب في حياة بعد ما يخرج المجلس يقول والله فرصة كنت أدعو إلى الله، يذكرهم مثلا بكلام العلماء سمعته دعوة، أنكر عليه مدة قصيرة يمكن دعوة، أنه إذا أنكرت عليه يقيم شدة يقيس، هو ما كنت أعرف أن تعليق الآيات كما نص العلماء من العلامة الرمزانية والعلامة العثيمين أن التزيل بها منكر، القرآن ما وجد للتزيل، ما كنت أدري، لكل في محرمات ثانية المادة، خلنا دائما أسأل عن ديني، ويبدأ يهتدي من طريق إنكار واحد منك، إنكار واحد، يقيس ويقول ربما هذا، خلنا نسأل، يبدأ يقتل من السؤال للشيوخ، لأنك نبهته على شيء كان مستقر عنده أنه جائز، فربما بعد ذلك تبلع من أسئلة للعلم حتى يأمر بآخرتك. الأحكام موعظة سماها الله، وليس فقط الموعظة أن تقول جنة تذكر الجنة وتصفها والنار وتحذر من دخولها، بل من المواعظ ذكر الأحكام، مجرد أن تقول للشاب ترى رئيسك تشرب قهوة والنبي نهى عن ذلك، تذكروا فيه في أوامر في نوافل في جنة في نار، بدأ ربما يهتدي من إنكار واحد عليه ربطه بالرب وذكره بأيامه ولقائه. فحينئذ لا تنسى هذا في كل مجالات حياتك، في جلستك العلم الدعوة، في جلستك وين تدرس صنع الدعوة لإخوانك الطلاب ولأهل المسجد لمن يحتاجوا إلى حسن فمك وهديك ودلك، ويرى كيف أثر العلم على الرجل فيريد أن يتعلم مثلك لأنه رأى أخلاق كريمة منك، نعم وسلام عليه وبشاشة إلى آخره. فتذكر هذا، تذكر أن تدعو زوجك المسكينة التي هي وراء طبخها وعيالها، فيعسر عليها في كثير من الأحيان تحضر مجالس علم، فتتعلم منك أنت
تتعلم منك أنت، فلا تبخل عليها ولا يصدنك على ذلك الغفلة وحب الدنيا والمصالح الخاصة. قال الله تعالى مبينا ما ذكرت لكم، وأن من أشرف العبادات عنده سبحانه الدعوة إليه. أصلا ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وكيف يعبدون غير دعوة إليه؟ لا يمكن. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ستتكلم في المجلس وتراسل إخوانك كلام كثير، ثق وآمن أنه لا أحسن عنده من كلمة ولو شطر كلمة تدعو بها إلى دينه لا إله إلا هو. فأي نص في القرآن فيه هذا الاستفهام فهو بمعنى ذكر أو إطلاق الأفضلية، في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، يعني لا أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن يذهب يخلق خلق الخلق، يعني التصوير لا أحد أظلم من المصور. وهنا ماذا قال؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فإذا كنت في المزهر سابق الأذان، لأنك وأنت تؤذن تدعو إلى الله إلى الصلاة، فسابق إلى الأذان فستدخل في هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذا رأيت كتبا قال من يوزعها فيكم سابق خذ وزعها، إنك بتوزيعك لها تدعو إلى الله. أشرطة موعد محاضرة، فكل من أقبل على الدعوة بسببك فله إيش؟ فلك ثوابه من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. من دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وحينئذ وقد عرفت أن الدعوة عبادة لأن الله أمر بها، والعبادة كل ما أمر الله به أو رسوله أو فعله الصحابة على وجه التمسك والتعبد للعادة، كتقبيل الحجر الأسود لا كأكل الدباء فإنها من جبلة النبي أحب الدباء، فليس سنة تأكل الدباء من بشرياته، وإن ولا لبس العمامة لأنه رأى قوم لبسوا العمامة لبس السنة تلبس لبس قوم كما تلبس الغدرة، وهذه السنة التي مشى عليها العلماء ما لبس العمامة لأنه فهموا أنها لبسة عادة لا تعب، فلا يزال يلبسون لباس قومي، والنبي لبس لباس قومه لبس العمامة. أنا أقصد فيما يكون من شأنه التعبد. فإذا عرفت أن الدعوة تعبد ومن أفضل عبادة عند الله، أفضل من التسبيح، أفضل من التهليل الدعوة، لأن مصلحتها إيش؟ متعدية. فالعبادة ذات المصلحة المتعدية أفضل من إيش؟ القاصرة. تبي يكون عندك ورد قرآن تقرأه، ثم مرك واحد يقول لي فرصة أزور فلان الجار ما يشهد الصلاة معه، خلنا نروح ناصح، وتعرف محبته لك وتقديره، وأنك لو زرته معه سيؤثر زيارتك وسيأتي المسجد ربما. فذهابك إلى جارك تنصح وليأتي صلاة الجماعة أفضل من بقاء تقرأ القرآن لا شك، لأن الله قال ومن أحسن ولم يقل إلا من إيش؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وذكرك لله أمام العام بصوت جاهل بصوت جهوري دعوة. الشافعي قال إنما الذكر بعد الصلاة للتعليم، فأنت في دعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فحينئذ ستكون الدعوة عبادة فلا تغفل عنها ولا تصنعها تصانع بها الخلق، أنك تحب الله يكرمك تكون الرياء، فيكون بدل أن تساق إلى عالي الجنة بدعوتك الله إلى أسافل النار بالرياء والسمعة، إنما قصدك منها وجهه سبحانه ليرضى عنك ويدخلك الجنة بدعوتك بعملك وقولك ومالك. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن منه عندي يا عبادي، لا أحد أحسن منه، لكن مع الإخلاص لا شك. ويدل على المسألة الثانية، يدل على وجوب الإخلاص في الدعوة أولا أنها عبادة، وحينئذ لا بد حتى تقبل من استيفاء شروط قبولها لأنها عبادة. فمما يدل على وجوب الإخلاص العام والإخلاص الخاص فيها بالدعوة. أما الإخلاص العام في كل العبادات، وما أمر إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين، هذا العموم. أما الخصوص فإن هذا الحديث لما كان يرويه أبو هريرة يغشى عليه، لأنه كان يرى نفسه تعلم وطلب العلم وصار من أهله وصار يدعو إلى الله على العلم، فكان كلما حدث الحديث من وراء يخوض من ربه يسقط مغشيرا، يخوض من أهل. فهذه هي قلوب الطيبة التي لا يصيبها الغرور، وإنما يأتون ما أتوا وقلوبهم رجلة، يخاف الله يتقبل منهم الدعوة، وأنهم يراؤون فيها. أصحاب القلوب البيضاء الطيبة النقية الزكية مثل أبي هريرة يخافون وهم يدعون إلى الله أن لا يتقبل منهم، أو يخافون أن يكون لغير وجه، فيزيدون جهد في تمحيص النية حتى يدخل على قلوبهم الله. فإذا ما وجد الثقل في قلوبهم يخاف أن عملهم لغير الله. فالإمام أحمد من سادات المخلصين نفسه كذلك، ومع ذلك يروي حديث من عامل النيات عند من؟ عند يزيد بن هارون، يكلم بن خالد، فخاف أن هذا الذي تعلمه طول حياته قاعد يدعو إلى الله في أنه يعني غير الله، لعله من أجل ذلك وهو يروي الحديث ويذكر السند قال يا أبا خالد ترى هذا الخناق، أحس بخناق ولو عامل نية، وحس أن نية ربما تفلت علي. هذا المجاهد بنيته هو الذي ينجو، أما الذي هكذا لا تجد المجاهد بنيته كأنه مخلص كل أعماله، يخاف عليه هذا. لأن الإمام أحمد كان يرى يعالج خناقا عند معالجة العمل تكون لله، فإذا ما عالج خناق فإنه ما تحمل إخلاص، يخاف. الرجل إذا حمل شيئا ويمشي على الدرج وش يعالج؟ فمن يصعد فوق بعد ما ينجو يعالج تعب ولا؟ فإذا صعد من غير ما يحمل، فإذا صعد ولم يعالج تعب نوصل أنه يخاف أنه إيش؟ ما حمل شيء. فمن حمل هم الإخلاص فسيجي يعالج نيته حتى يشق عليه، وإن كان الأثر الوسوسة والترك الأعمال لأجل أنه يقال مرائي كما قال هذا من الشرك، كما قيل من الشرك، وأنه من الشيطان يصدق كما قال بعضهم إذا كنت تسجد قال الشيطان ترائي ثم تجدها طولا لأنه يريد أن يصدق عباده، لا من هذا الباب، من باب النظر وتدقيق فحص أعمال القلب لأن تكون خالصة لله، لأن يذكر صفاته ويقارن بين صفاته وصفات المخلوقين، والمخلوق اللي ترائيهم ما عندهم شيء يموتون والله لا يموت. كرر هذا عليك حتى تنجو إلى الإخلاص، تخلص لله الذي عنده كل شيء والناس ما عندهم شيء. فالمقصود أنك مأمور بمعالجة النية، فحينئذ الشرط الأول لصحة الدعوة هو نفس شرط العمل الصالح الباقي كالصلاة والصوم وهو الإخلاص. فروى أبو هريرة حديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أحدهم من الدعاة، إلى الله ويدعو لحق لكن لم تحالفه أو لم يوفق للنية الصادقة، إنه ما قال رجل يدعو إلى بدعة أو تعلم بدعة، تعلمها العلم، والعلم إذا أطلق يطلق على صحيح العلم عبارة تاجدة كعلم الجهمية والمعتزلة. فيقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كم؟ ثلاثة. الشاهد رجل قال يا الله قرأت القرآن فيك وعلمت العلم، طلبت العلم فيك وعلمته، فيقال كذبت لا طلبته، حضرت حلقات وخليت الكتب إلا ليقال عالم تشتهر فقد قيل. فيقول أول من يقضى عليه وتسعر بهم النار عياذا بالله قبل الزنات، قبل من يشرب الخمر، فأصلح النية إذا جلست الحلقة أنه يرفع الجهل عن نفسك فتكون في أعلى العبادات وهي طلب العلم وتفقه في الدين والدعوة إلى رب العالمين. إذن هذا دليل شرطية أو وجوب الإخلاص في الدعوة، قوله تعالى وأمر لله عبد الله مخلصين له الدين، هذا الدين الخالص. وهذا الحديث لا حديث إنما الأعمال بالنيات والدعوة إلى الله إيش؟
عمل.
عمل لابد أن تقول أنك في عمل. قال إنما الأعمال بالنيات يعني تكون صحيحة مجزئة بالنيات. ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا كما يقول شراح الحديث. كل عمل لابد له نية منها الدعوة من أي بعد. فهذا الشرط الأول لصحة عمل الدعوة إلى الله الإخلاص. الشرط الثالث أو المسألة الثالثة وهنا وهنا الذي عنيناه بجلستنا هذه عن المتابعة. وقبل ذلك أن يكون الداعي موحدا لله قبل أن يخلص ويتابع لا شك. أتعلم أنه من المدعاة منه المشرك وأن هناك منظمة وحزب يجوز هذا من هم؟ جماعة التبليغ. صف لي كيف. قال لي أحد كبار جماعة التبليغ وقد توعدوني أو جاءني خبر أنه إن شاء الله أنه كان قائم إنسان أقول هذا في الطريق فحمل من هذا الحي الحمد لله خلص الحي من شره. فكان يقعد بهذا الطريق يقول للناس بكل صراحة ينهاهم عن دروس الإمام والجلوس والاستبادة. يقول هذا الإمام ما عنده إلا فلان صوفي فلان رافضي فلان إلى آخره. تصدى له بعض الطلبة جزاه الله خير وسمح وهو يحذر الناس المارين عندما يريد دخول المسجد للاستفادة. فقال له لماذا لا تكلم الشيخ وتذهب إليه؟ قال والله الصراحة ما عندي أقدر أواجهه لكن أنا أجيب العالم إن شاء الله. طيب ما دام عندك علم كيف تنكر؟ شرط إيش؟ الإنكار العلم. فتوعد بأن يأتيني بعالم. مضت الأيام وما وشعرت إلا يطرق الباب علي اثنان يزوراني بمكتبتي في أحد البيوت. فدخل أحدهم رأيت علي عمامة رأيت عرفت من العالم نفسه. والثاني عام من العوام تاجر من التجار ممن لا يطلب العلم وكلاهما منهم. فلذا يتحدث لإقناعي بصحة مسلكه وصار والله يذكر آيات لا يعرف فقهها وأخذ يتكلم عن التزكية وأخذ يتكلم عن ما لا يحسن. فطول الكلام ثم في آخر المجلس سألته سؤال فقلت له إنكم إذا سافرتم في الدعوة إلى الله 3 أيام أو 4 أشهر في سبيل الله كما تقولون ولا شك يخرجون الجهل معهم من غير طلب علم يخرج يدعو ولم يتعلم نسأل العافية فيروي الحديث الضعيف الموضوع ولا يعرف شرك من بدعة من سنة. فقلت إذا مررتم بديار المشركين أو ناس يطوفون حول القبور في بنغلاديش في غير بلد تذهبوا إليها أتنكرون عليهم الشرك؟ اسمع الآن الجواب سؤال واضح يؤسفني أنه قال نأمرهم أن يخرجوا معنا مشرك. طيب إذا خرج معكم هل تنهونه عن الشرك الذي يحمله في قلبه؟ الجواب أيضا لا. إذن كيف تصح دعوة المشرك إذا كنا دعوة إلى الله عبادة ويجب أن يخلص فيها ويتابع النبي؟ لكن الشرط الأول هو توحيد. قال الشيخ عبد الوهاب وشرط التوحيد العبادات بشرط إيش؟ الطهارة للصلاة لا يقبل الله صلاة أحدك وداخل فتاة الوضع. هذا المشرك يطوف به في البير الجيران يصلي الجماعة طربا هو مشرك كيف يبارك الله في دعوته هو أشرك بالله. إذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله صاحب عقيدة صحيحة يتبع السلف الصالح ليس بمشرك وليس بفاسد الاعتقاد حتى يبارك في دعوته. إذا الشرط الأول التوحيد، الثاني الإخلاص، الثالث هو المسألة الثالثة وهو الذي اجتمعنا من أجله في هذا اليوم، وذكرنا المناسبة ليش تكلمنا في وسائل الدعوة، أن هناك أناس يستعملون مثل هذه المرفهات المسابح والملاعب لغرض الدعوة، فسننظر إن شاء الله في هذا المجلس في هذا المسألة. الشرط الثالث في الدعوة حتى تقبل المتابعة للنبي، فإن أن الدعوة إلى الله عبادة كالصلاة فلا بد أن نحقق فيها شروط العبادة ومنها المتابعة بعد التوحيد والإخلاص. أما شرط هذا إن سألت عنه ما دليل المتابعة بالدعوة وبالعبادات، قلت لك ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث بأمرنا هذا، يعني قصد به التعبد، وأمرنا هو الدين الإسلام ومفرداته، من أحدث به اخترع بلا دليل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ولا يشترط في قول ما ليس منه يكون الشريعة نهت عن فرده، كان تقول لا تصنع المولد، لا تبتدعوا بدعة التمثيل، ما ليس منه إما تكون الشريعة نهت عنه نصت على نهي بذاته أو بالنص العام كقوله من أحدث في أمر، قاعدة عام الأصل العبادات المنع، لا يجوز أن يقول هل نهى النبي عن التمثيل حتى نترك في الدعوة إلى الله، ما يجوز، لأنه يقول ليس من أمرنا ما دام النبي ما دل عليه حتى لو استفدت بعقله. لذلك يقول ابن عمر: كل عبادة كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة. وقال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم ما دام ما عليها دليل من عمل الصحابة والسلف، فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. قال الله تعالى: اقرأ قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا المتابعة شرط لصحة الدعوة، وإلا عذب الداعي بالبدعة مع كونه يدعو إلى الله، عذب، لأن البدعة كبيرة من كبائر الذنوب. لا الدليل البدعة كبيرة كالزنا وشرب الخمر كبائر متوعد عليها من نار، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمر، نعم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة. إذا هذا صورة لداعي إلى الله، وهو من حق بجهنم، لأنه دعا إلى الله بطريقة مبتدعة لا يحبها الله منه، وفيها تشريك معه في تشريع، ولا يحب ذلك سبحانه، يحب أن يكون هو المتفرد بالتشريع. فإذا جاء عبد يشاركه في الدعوة في الذكر يكره ويكبه في النار، لا يحبه. أدعو إلى الله إلى آخره، أدعو إلى الله لكن عن طريق رسول الله، هذا الشرط عليك الله. فكأنك تنتخش من الله حينئذ من ترى تشعر، كأنك تقول تنتخش من حكمته وكمال شريعته، كأنك تقول بهذه البدعة الدعوية كملت شيء فات الرسول، والله فات الله يقول أعوذ بالله من هذا القول. من هذا لازمون له ما قال الشاطبي: كل مبتدع مستدرك على الله، يعني بلسان حالي كان يقول فات الله، يتجمهر الناس الدعوة ندعون بالتمثيل لأنهم شردوا عن المساجد من طلب العلم، التمثيل يقربهم، فات الله ذلك، يجوز هذا؟ إذا كل مخترع ضلالة في الدين. أما الدنيا اخترع السيارات لا حرج، لكن في الدين لا تخترع شيء لن يكون وراك دليل، ولا تلقى به الله يوم القيامة حتى لا يكبرك في النار. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال من الصحابة: يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. رجل موحد صحابي عدل مخلص نحسبه كذلك، لكن لما قال ضحيت قبل الصلاة هنا فعل أمر ديني ولا دنيوي؟ فطلب النبي حينئذ منه بالإنكار عليه دليلا، فلما لم يكن جعله النبي منكر لا يزيحه، فقال له: شاتك شات لحم
وحينئذ يستوعب العبد أن عبادته بالدعوة إلى الله إذا تخلف عنه أو تخلف عنه واحد الأمرين: الإخلاص المتابع ليس يحبط عمله في الدعوة ويذهب تعبه سدى، بل يعذب. يعني إنسان دعا إلى الله دعا لكن ما أخلص، فقط لا يكتب له ثواب الدعوة ولا يعذب أيضا. يعذب هذا من؟ من ترك الإخلاص. أول من شعبه النار ثلاثة: رجل طلب العلم لكن لا يريد وجه الله بطلبه، تعلم الناس لا يريد وجه الله بتعليمه، أرد شيئا. طيب المتابعة، ما تابع وتعب لكن ما تابع، أنفق 7 مليار حياة، مبلغ كبير، مبلغ كبير طوال حياتي، أنفق أنفق أنفق، سوى أربطة الصوفية وسوى جماعة تبديغ، دخل أوقاف بالمليارات، مسكين. ليس فقط شذر مذر بل يعذب على بتعته. الدليل كل بدعة ضربت الضرارة في النار، أنا صاحبه في النار، بدعة وهنا في النار. إذن ليس يحفظ فقط عمل الداعي بل يتوعد بالنار وإن كان يدعو الوهاب القهار. عليهم ينتبه دعوة من يدعو بخير وسنة وإخلاص ولا يترك الدعوة، لا يجوز له ذلك. ولا يغتر بحديث يدعو إلى الله ولو برياء ثم الله يصلح نيته ببركة مجازة هذه مقامرة بالبدل، يدخل تقام البدل تدخل النار أن تنجو منها، هذه مقامرة. لكن بالماء لا تجوز، فكيف بالأبدان في دخول النيران؟ هذه أشد وأنكى. فلا يحل للمسلم إلا أن يخلص دينه لله. فقال له النبي: شاتك شات لحم، مما يدل على وجوب المتابعة في الدعوة لأنها عبادة. المثل الرابعة: فإذا قال قائل الدعوة إلى الله عبادة، لكن لما لن نجعلها كعبادة إكرام الضيف تكون بحسب الزمان، وكعبادة إحسان الرجل لزوجه وعشرتها بالمعروف، كمن يكون من عشرته في ذاك الزمن معروف أن تأخذها إلى سواحل البحار لأنه متعود أن تذهب هناك في النزهة، متعود على اللحم دون السمك، فهي عبادات كيفياتها لم تأتي محددة حكمة من الشارع حتى إيش يناسب الحال والسماء. فعباد كرم الضيف قديما ليس مثل الآن، ليس في سائر البلدان مثل ماري، تكرم ضيف في بلد بالسماء، تكرم ضيف في بلد آخر بالفاكهة إلى آخره. كذلك عشرة الزوجة، ونبدا على هذه المسألة محمد صديق خان في كتاب الروضة النبيه، أن هناك قسم العبادات كرم الضيف كمعاشرة الزوجة بالمعروف لم تقننها الشريعة. الحكمة ما قال أكرم ضيفك بأن تصنع له هكذا من الطعام، وإنما بحسب الحال والزمان، بل والقدرة لا شك في ذلك، اتقوا الله ما استطعت. فإذا كان ذلك كذلك فلماذا نقول الدعوة إلى الله ما دام عبادة نجعلها كعبادة كرم الضيف وكعبادة معاشرة الزوجة؟ فكل زمان نسمع يصنع ما يناسبه، فزماننا يناسب التنديريات مثلا، ويناسب التحزب أن يكون أمير في الحضر، هكذا زماننا يناسب. قلنا كلا. وتأتي حينئذ هذه المسألة فيصل وفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي أن نقول منهج الدعوة توقيفي، فلا يحل لأحد أن يبتدع بها ويأتي بمسلك لم يسلكه الصحابة والنبي وهم قادرون عليه. أما من جهة الأدوات كالميكروفون والشريط والأوراق وطباعة الكتب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قادر على استعماله ومع ذلك أعرض عنه مع قيام الداعي له فإنه لا يكون لنا وسيلة. على معنى آخر يكشف لنا الابتداع في الدعوة ووسيلة الدعوة بأن نعرض العمل المحدث المعاصر مثل التنذيريات، مثل التحزبات، مثل استعمال ما يصنعونه اليوم من نزهات ملاعب صابون وكرة ونحوها لتكثير الناس في الدعوة إلى الله، حتى ألحقوا بالمساجد قسم العاب كما رأيت تشبه بالكنائس ولا يشعرون. فنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، كل وسيلة يعني نظرنا إليها وقد اخترعت نشترط فيها شرطين حتى نمكن أو نجوز العمل بها أو نمنع. ينظر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على هذه الوسيلة وقام المقتضي على لفعلها في زمنه وأعرض، هل يجوز تكون لها وسيلة؟ لا، لأننا إذا فعلناها وسيلة ودعونا إليها نكون انتقصنا المقام، قلنا سبقناه إلى خير، كان يقدر يفعل وترك وحنا أحسن منه عرفناه. ولكن في كل خطوة ينبه على هذه المسألة ويقول إيش؟ في كل خطوة ينبه على هذه المسألة وإيش يقول؟ يقول خير الهدي هدي محمد، ويقول ما تركتم من خير يقربكم من الله ويبعدكم من النار إلا دلتكم إيه. فلا يمكن أن تسبقه وتقول في نفسك هذا أبدا، لا يمكن. فحينئذ إذا فقهنا هذا فلننظر بهذا الميزان ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إلى أمثلة معاصرة لنجعلها المسألة الخامسة. اخترع في هذا الزمان التنظيم الحزبي ما يسمى ايش؟ الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، وقالوا هذه لتصحيح أو تنشيط أو إصلاح أمر الدعوة، أن نجعل أمير في الحضر بمخترعات تحسينية عقلية لإصلاح أمر الدعوة. وأمثلة أخرى سلكوها من هذه الفرق جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، كذلك التمثيليات، كذلك استعمال المخيمات الدعوية على سواحل البحار وقرنها بالألعاب والمهرجانات والأطعمة وغير ذلك مما يجذب الجمهور، ولم يكن قد فعله رسول الواحد الغفور وأصحابه البتة مع قدرتهم عليه. أولا التفرق في الدين وتقسيم الناس إلى تنظيمات وحزبيات، كل جماعة لها أمير. أقول لو لم يأتي نهي خاص من الله لوالله كان ذلك في الدين حراما بالأصل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. كيف وقد جاء نهي خاص من الله عن مثل هذه التنظيمات والتحزبات والإمارة في الحضر دون الإمارة العامة كإمارة خادم الحرمين الشريفين أو ملك المملكة العربية السعودية كالأمير سلمان كالملك سلمان ومن ينوب إمارة في الحضر خاصة، كما شاهدت ذلك لما كنت طالب في الجامعة، فكان بعضهم يدعونا ويذهب معنا ويذهب بنا من زغاد، ثم جاء الوقت أن يقول أن نذهب الأمير الآن. طيب الإمارة هذه التنظيمية السرية أليس نهى عنها رب البرية سبحانه فقال ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، نهى الله عن التفرق. إذا ما دامت نهانت من الشريعة عن نفس له التفرق، ألم تنهانا عن كل وسيلة تؤدي إليه؟ لما نهانا الرب عن الزنا ما نهانا عن النظر؟ ما نهانا عن مصافحة وتغنج المرأة ومزاحها مع الرجل الأجنبي وإقامة علاقة معه بالخفاء؟ كل هذا منهي عنه ولا؟ لأنه يعود إلى إيش؟ إلى الزنا ذريعة إليه، فكل ما يودي إليه حرام في قوله تعالى وتقربوا الزنا. والشرك نهانا عن بناء القبور في المساجد أو بناء المسجد على القبر أو الصلاة عند القبر أو إليه أو عليه، كل ذلك منهي عنه. فنهانا عن التفرق في الدين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ايش ما جاءهم ايش البينة. قطعا وبدون شك انه لما تحدث الامارات تحت الامارة العامة الشرعية التي لها بيع بيع خادم الحرمين والملك سلمان في مملكتنا مثلا وفس عليها الدول الاخرى، فإذا نظم الناس أنفسهم وصاروا يأخذون أوامرهم من أمير تحته لم يؤذن له ولم يكلفه الأمير الأكبر وهو الملك سلمان، فيتلقى كما كان في الطائف أناس على هذه الإمارة ويحدثوني قبل التوبة بعد التوبة يحدثوني، يقول كنا نريد أن نستقبل شخص مثلا معلم أو شيخ يريدون يصنع كلمات إلى آخره، ما يتصل بالجهة المسؤولة كإدارة الأوقاف أو من نوبه ولي الأمر ليعرف يسمح لا يسمح، أو يتصل بعالم سن فقط يعرف حاله أو لا يعرف حاله، يتصل برجل يسميه أمير تأذن لنا باستقباله أصلا ومسلم، يقول لا لله، يقول لا تستقبلوه استقبلوه إمارة في الحضر وهي بدعة قطعا، يسمونه أمير وحينئذ يسلك معه ما يسلك مع الأمير الشرعي، سواء كان أمير للإخوان، أمير للتبليغ، أمير للتكفير والهجرة، أمير للجهاد البدعي، دولة الإسلام كداعش، كل ذلك من البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان. ويدل عليه مسلك الصحابة، فأحوج ما يكون إلى التنظيمات هذه والإمارة في الحضر في عهد الحجاج الذي صنع أشياء ما صنعها أحد، يعني نعاصر يكثر العلماء يسك الدماء، سبحان الله العظيم ظالم جبار، حتى عطاء كان يعرف أنه الوقت سيخرج ويخطب ويصلي إيمان ما يسك كصلاة الخوف خوفا منه أنه إذا قام يصلي قتله أعوذ بالله، مجرم قاضي، ومع ذلك أنس كان معاصر له وابن عمر فما فرقوا أنفسهم على التنظيمات الحزبية، فقال نحن جماعة عمرية ابن عمر، نحن جماعة أنسية، كلنا يد واحدة نتكفل في إصلاح أمر الحجاج، بل كانوا يصلون معه ويحجون معه ويطيعونه في غير معصية وينصحونه سرا ويأتمرون بإمارته. والإمام أحمد أحوج ما يكون لتنظيم، فإنه صار يعذبه السلطان في حق كان يدعو إليه والقرآن ليس كلام الله، فما سمى جماعة أحمدية ونظم ونذر، بل جاءوه يريدون نزع اليد من طاعة ولي الأمر، قال طفح الكيل يا إمام، هذا ولي الأمر يريد أن ندرس الكفر في مدارسنا، هذا يبنى عنه الثوريين الآن عندما يريدون يثور العلماء يزورهم زيارات كذا، يزور اثنين 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 يصير خبر عند العالم مستفيض ويبدأ يكتب كلامه يتغير إلا أن يثبته الله في المدارس، نقصوا يا شيخ المناهج لازم من كلمة وكذا، طيب كلمة شلون الشيخ تكلم في المنبر يعني، فإذا ما استمسك الشيخ السنة يظل معه يستمر قدره ويستمر الخبر الضغط والاستغلال اثنين 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 لين يسمعون فتوى تجمهر بدعي حزبي ما انزل الله به السلطان، فجاءوا مثل هؤلاء اللي من احمد نريد ان ننزع يد من طاعه هذا الامام اللي بفتوى منك يعني سوي دوره، قال هذا خلاف الاثار في قلوبكم دغل وسبهم او شدد عليهم بالكلام، ان النصوص والاثار اخذناها ولفناها، يعني يقول الامام احمد طاعه السلطان وان جار وكانوا فجار قال اسمع وطع من جلدوا ظهرك واخذوا مالك، ما دام انه لم يحسب عند العلماء العدود الراسخين من الكفار، ولو حسب ما خرجوا عليه ما دام نجدوا قدره، كانت فتوى دماء. هذا مسلك الائمه. فتبين ان هذا التنظيم الحزبي ذي اصله والتجمع التنظيمي تحت اماره الحضر سواء لاخوان او تبليغ بدعه. وقد كتبت رساله ارجع عليها في مجلتنا عنوانها بدعه واحده تطيح بكل الجماعات المعاصره المحدثه الا من كان على منهج السلف الصالح، وهي ان كل هذه التنظيمات المعاصره جماعه اخوان، داعش، جماعه التكفير، جماعه التبليغ، كلهم يرون اماره الحضر، فاصل بنائهم هذا مبتدع، فحينئذ تسقط كل الجماعات. فتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او قد تدخل في حديث وقد فعل الشيخ بن باز، قال هي من الجماعات الهالكه الذي فيه ايش؟ واستبدلت امه 70 كلها بنار الا واحد، لانهم اسسوا منهج الجماعه على بروتوكولات بدعيه عقلية تحسينية كمنها كطريقة المعتزلة، ورأوا أن من خالفهم فيها فهو مبتدع، أو من خالفهم فيها يستحق الهجر بل والقتل، كما قال السلف قديم الهواء ردية تدعو إلى السيف. يحدثني يعني أخ لي كان يمشي مع هذه التنظيمات الحزبية في الإمارة السرية، قال لي وكنا قبل 30 سنة أو 20 سنة قبل، الحمد لله علماء ما يتكلموا يبدأون يتبون، الحمد لله الناس بدأوا يتبون الحمد لله، ويتركون الجماعات هذه بعد فتاوى وطريقة إخواننا في تويتر وغيره صاروا ينشرون الحمد لله فضائح وأمور عظيمة عن هذه التجمعات الحزبية، كان لها أثر، كمجموعة نايف جزاهم الله خير وغيرهم، فكان لها أثر طيب مبارك والحمد لله في كشف مخططات هؤلاء المبتدع الضلال. فيحدثني قبل التوبة ثم تاب من طريقته، قال كنا في مجلس مع الأمير السري، يعني في تنظيم عندنا في كل مناطق الخليج يسمى تنظيم سري، يتجمعون في استراحات وهذا، وربما الأمير الأكبر ما يعرفونه أو يصدرون عن أوامره، واللي خالف يهجر ويمنع من الخدمات في الصفوف العالية حتى يضطر يرجع إليه. فيقول كنا معه على الأمير السري، وهذا قبل توبته والحمد لله تاب توبة نصح لمنهج السلف وترك الإمارة هذه المحدثة الإسلام، وصار مطيعا للأمر الأكبر والحمد لله رب العالمين. فصار يقول فلان تغير وانفك عنا وكذا، وصار يعني يفضحنا، ومن الآن من انفك عنهم رجل قال لها سموا لي أول اسمه السبيعي، خرج من عنده بدأ يطرحهم في تنظيماتهم وكذا، لأنهم يحذرون أنه شد التحديث ما كان يظنون، فكان متوغل معه، وآخر الآن يحكي ما يصنعونه من تنظيم سري ومن إلى آخر. فقال واحد في المجلس يعني على هيئة ما كان يفعله عمر باستدار رسول الله، قال يعني أيها الأمير فنقتله، يعني إمارة، يعني لو قالوا لو هزموا رأسك كذا كان راح يذبح قتل. فهذا لا شك خطر عظيم، يحكيه لي بالسند العالي من كان شاهد المجلس، انه تركهم وبدأ يبين عوار منهجهم وبدع ومخالفتهم لرسول الله والمنهج السلفي الصحيح. وإذا به إنسان يستأذن الأمير السري، وهذا الأخ في المجلس، فقال هذا من سنين طويلة أفلا نقتله؟ قال لا اصبر. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه المناهج مبتدعة، لأن الصحابة كانوا قادرون عليها في زمن ظلم الولاة ولم يقسموا أنفسهم جماعات، تدل على ان هذه التنظيمات محدثه وليست وسيله صحيحه للدعوه الى الله، بل انها كما قال شيخنا بن باز لما سئل عن جماعه اخوان التبليغ من الفرقه الهالكه قال نعم وستركم تعالى 7 فرقه كل النار الا واحده، فان احد ينتسبون لإلياس وبروتوكولاته والاخر الحسن البنا ينتسبون لرسول الله. وذلك قال كما قال امير نايف لما سئل بعضهم قال من المحزن يعني المظلم للقلب أن بعضهم لما سئل من قدوتك ما قال رسول الله محمد ولا الصحابة، قال قدوتي العظمى مثالي الأكبر حسن البنا. فهذا اللي ربوا عليه إيش أولادهم، حتى عندهم نشيد في هذا بناء شامخ، ما بناء شامخ سماه البنا حسن، ما أعرف النشودة هذه اللي يقولونها إنه إخوان اللي كانوا معهم إن الإخوان صرحوا كل ما في حسن نحوذ بالله. أحسن من الكذب والتلون للدعوة؟ أحسن مقتل العلماء لمصلحة الدعوة والكذب عليه والافتراء لمصلحة الدعوة؟ هذا حسن؟ كل ما في حسن يقول لك معصوم نحوذ بالله. أي نعم، من لنا ما قال رسول الله البنا حسن، هكذا نشر الناس هذا، حتى صار التبعية حسن البنا. نقول أنا أحمد أنكر على الحرب مع سبيل الله شريطي، طيب أحمد هذا أنكر، طيب أبن البنا حسن، فكان يروح المقالي وما ينكر يعني. إذا صار التبعية لمن؟ غير السلف. لا شك أنه هذا سيفرق الناس عن دينهم، وهذا الذي أنكره الله فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم بشيء لا إله إلا هو. ولنأخذ أمثلة معاصرة لعل نختم بها المجلس، لنقرأ بعد ذلك الجماعة، لم يكون مجلسنا مختصر اليوم، سننتهي الساعة الثانية إن شاء الله. فمن أمثلة ذلك غير هذا التنظيم الحزبي البدعي ما أحدث وسائل الدعوة عند هذه الجماعات كالتنزيلية، فهي قطعا بدعة لأنهم يتقربون إلى الله بها وهي كذب. قال شيخ الإعلام ابن باز يقول في التنزيلية الحفظ العز بن عبد السلام، أنا العز بن عبد السلام وليس كذلك، فهذا كذب. سبحان الله، كيف لم يلحظوا إن كان فيه علماء عقلاء أن النبي قال إياك الكذب، فإنه يدعو الكذب يدعو ليش فجور فجور يهدي للنار. طيب كيف أنت الآن تقول هذا الكذب يدعو للجنة؟ يعني محادة للنبي واضح جدا. كذلك استعمال وسيلة الكذب والتنور والغاية فر وسيلة الكذب حرام إلا في ثلاث، ليس قال النبي ذلك؟ هل قال منها الدعوة؟ سأضفتم كلاما لن يستدركتم عليه، استدركتم على الله كما قال المتدعي مصدرك على الله. الكذب جعلوه دين، الإشاعات جعلوها منهج، لم يفعلوا أحد الرسل إلا هم خالفوا الرسل في ذلك، فكان صار يكذبون في الدعوة ويتلونون فيها. فالآن إذا ولي أمر من ولاة أمور المسلمين فعل منكر لكن ليس من أمرائهم ولا من حزبهم طعنوا فيه وهي جنس الخروج عليه ولا، فإذا كان ينتسب لهم كولاتهم المنتسبين لهم مثل هذا النصر جسمه مرسي والثاني أردوغان، شوفوا التأويلة لأنه منه. فمرسي يقول حر، يقول ليس خلاف بيننا وبين النصارى إلا الديولوجي، هذه قالها أحد من يكفرونه. ما في بيننا وبين الخلاف بين النصارى إلا خلاف ديولوجي، نسأل الله العافية، إلا خلاف ديناميكي أو ديولوجي. وأردوغان يجيز حقوق المثل الزواج المثلي ويقول لهم حقوق ويقره، ثم إذا جاءوا يحكمون يقولون شوي شوي حبة حبة ليعرفوا حبة حبة أي. وهذه الحبات لما ذكرتموها مع أولادنا مع كونهم فرق بينهم كما بين السماء أنشأوا هذا الله منك كأولادنا، وسعوا الحرمين، جعلوا العلماء والزراء ينكرون المنكر بلا حدود، ومع ذلك يمقتون لأنهم ليسوا منهم. وهذا يريك رأي العين الحزبية المقيتة العمياء التي لا يكون ولاء والبراء فيهم إلا لعصبتهم لا للدين، ولو كان للدين لكان أولى الولاء بأن
يكون مما يسمع ويطاع ولاة أمرنا الذي قال الشيخ بن باز عن هذه الدولة دولة مباركة، والملك عبد العزيز يعني رجل مبارك أصلح الله به الدين، أمر بالمعروف نهى عن المنكر إلى آخر ما قال في هذه البلد، وقال العداء لها عداء للتوحيد. هذا كلام العلماء فلم يطيعوه مع قول الله تعالى وطيعوا الله وطيعوا الرسول هو الأمر منكم، وكذا قال سائر علماء الكبار حتى اعترف مخالفيهم بدولتنا في علمائنا وعدائهم الرافضة أنه كان معنا الحق في عدائهم كالقرضاوي الذي كان يقول حرية مقدمة على الإسلام، نسأل الله العافية. فيتكلم عالمهم بما يستقبح فقال حرية مقدمة على الإسلام، أي كفر أعظم هذا؟ تأولوا له. ويتكلم علماؤنا بالحق وبالسنة قالوا مدهنين للسلطان، فطعنوا في الولاة والعلماء إن لم يكونوا منهم، وإن كان منهم تأولوا لهم التأويلات الفاسدة وتكلفوا لهم بالأقيسة الكاذبة. فأي دين هذا؟ يباع ويشترى كالعباد، يلبسها متى شاء ويخلعها متى ما لم يرضى عنه عباد رب الأرض والسماء. ولذلك إذا ذهب مثلا مجموعة مثلا كما كان يفعل المشايخ في المدينة من أكابر أهل العلم، نعم، كالشيخ الناسين ومن قبله من المشايخ، فذهب نزهة لأجل ترويح عن النفس مع صحبة صالحة، فهذا لا نعلم. لكن إذا جعلت وسيلة يقول الناس ما بيجون دروسنا، خلنا نسوي غداء عشاء منهجي إيش نسمع فيه برامج حتى نكتل إلى آخره، هذا مما لا أعلمه منهجا للسلف. فإذا إذا اتفق لكم أن تجتمعوا فاجتمعوا بنية إيش؟ بنية الترويح لا بنية الدعوة أبدا إلى الله سبحانه وتعالى. فهب أنه في ذاك المكان جاء سؤال أو شيء، لكن أن تكون تكتلية تحزبية فنحن لا نرضاها ونرضى الإمارة في الحضر، ونكتفي بهذا القدر ونستمع إلى ما قاله ابن جماعة في أدب العالم المتعلم.